منظمة مسيح الشرق الأوسط تقدم ذكرياتي مع الكشح للقمص جبرائيل عبد المسيح راعي كنيسة الملاك بالكشح. الحلقة 8. ألو، أيوة سابونا، صباح الخير. مع قدسك منظمة مسيح الشرق الأوسط، وجي مع قدسك أبونا، بنستكمل مع قدسك الحلقة الثامنة من حلقات ذكرياتي مع الكشح. احنا كنا وقفنا لغاية توزيع الأكشاك، وقدسك اعترضت على توزيع 5 أكشاك فقط للمسيحيين من إجمالي 65، وده معناه ان ذهاب 60 كشك للإخوة المسلمين فقط. وتم اختلاف مع جمال مكاوي عضو لجنة المصالحة ايضا. فنستكمل مع قدسك الحوار في الحلقة الثامنة.
اهلا وسهلا سيدي، نكمل. احنا بعد ما بدأ في موضوع التوزيع، وانا حسيت اني طبعا طلبت من حد ورقة وكتبت التوزيع اللي هم عاملينها، فلقيت ان التوزيع دي كلها ظلم. وفضلت انا ماشي كل اسم بمليه الاستاذ جمال مكاوي، كنت بتقوله الى ان حصل الاعتراض اللي قلت لحضرتك. وللامانه زي ما ذكرت ان الدكتور احمد عبد العالي الدردير وقف وقال ابونا من حقه يقول اللي عايز يقوله، وانا طبعا اعترضت بطريقه قانونيه، وانتهت الجلسه الى اني انا اقدم عرض لشارع بورسعيد، واقدم المحلات اللي كانت مظبوطه والافشاك اللي كانت مظبوطه من عدمه، وهم عليهم يقدموا ايضا المستندات الصحيحه اللي تفيد ان في 60 مسلم تضرروا كان عندهم محلات او اكشاك خشبيه. واعيد يعني عملنا معاه تاني، خدنا فرصه لمده اسبوع وانفضت الجلسه، وقالوا المحافظ ان تاجل الموضوع لان المحافظ كان منتظر يمضي على التوزيع بتاعت الافشاك. بعد اسبوع انا طبعا نزلت البلد هنا في الكشف، جبت كل الشباب اللي يعني اللي عايش في شارع بورسعيد، قلت لهم عايزكم ترسموا لي شارع بورسعيد، تقولوا لي كل شبر كان فيه ايه، الحته دي كان فيها كشك خشب باسم فلان، الحته دي كان فيها محل باسم فلان، الحته دي كان فيها فرش باسم فلان، عايزكم تعملوا لي خريطه بكل اسماء الناس اللي كانوا متواجدين تواجد في شارع بورسعيد، بحيث ان لما اقول فلان كان في الحته الفلانيه انزل الشارع احدد موقعه سواء كان مسيحي او مسلم. وفعلا عملوا لي خريطه فيها كل البيانات، الشارع في الحته الفلانيه كان فيه فلان، وده كان هنا مسيحي، وده كان هنا مسلم، وده كان فيه كذا، وده كان فيه كذا. ورحنا في الميعاد، للامانه الدكتور احمد عبد العالي الدردير قال لي تعالي قبل الجلسه، كان هو ماسك امين عام الحزب الوطني في محافظه سوهاج ورئيس المجلس المحلي الشعبي، يعني كان راجل ليه مركزه وكان معتدل جدا، كان معتدل جدا. احنا الراجل المعتدل لازم ياخد حقه ونتكلم عنه بامانه، كان معتدل.
تمام.
فرحت له في المكتب بتاعه في امانه الحزب الوطني ووريت له الشغل اللي انا عملته قبل بدايه الجلسه المقرر انعقادها في المحافظه. وركبنا في عربيتي ورحنا المحافظة، وعملنا جلسة مغلقة كان فيها الأسماء اللي هقولها لحضرتك دي، كان فيها الدكتور أحمد عبد العالي الدردير، وكان فيها الأستاذ جمال مكاوي، وكان فيها الأستاذ محمد يوسف رئيس مجلس القرية، وكان فيها الأستاذ عبد العاطي غزال اللي كان سكرتير المحافظة، وكان فيها حضر معانا الاستاذ وديع فكري من مسيحي الكشف عضو مجلس الشورى، مش فاكر في حد تاني ولا لا. قفلنا على نفسنا اوضه.
اسف على هذا العطل يا واتسابونا، قفلتوا على نفسكم مع اعضاء اللجنه، معلش انا اسف، ونستكمل حوارنا.
قفلنا على نفسنا مجموعه اللي انا سميتهم دول، وبنينا ان كل واحد يطلع المستندات اللي تفيد صحه اقواله. وطبعا نشكر الله كانت كل المستندات اللي بيتكلموا بيها اغلبيتها غلط طبعا. اثبت صحه كلامي لاني اتكلمت بامانه وعشان احافظ على حق اولادي وشعبي ومش مش القصة مجاملة عشان نخلص موضوع وكده، لا بفات ايه كل واحد ياخد حقه، اللي ليه كان محل او ليه كشك في شارع بورسعيد فعلا وصدر ليه امر ازالة يعني اثبت وجوده وياخد محل. المهم اغلبية الاسماء اللي كان جايبها الاستاذ جمال مكاوي طلعت من الموضوع ما اخدتش محلات، واحنا بمشادات ومناقشات الخمس محلات اللي احنا كنا متفق عليهم وقضيتنا عليهم 17 محل ثاني لأسر الشهداء، اخذنا 22 محل والاخوة المسلمين اخذوا 33 محل، 22 و 33 55 في 10 محلات تركناهم بالاتفاق مع اللجنة على اساس يبقوا منهم محل لتحصيل المية ومحل لتحصيل فواتير الانارة، والثمان محلات جمعية استهلاكية يمكن انا نوهت عنها في حلقة سابقة، جمعية استهلاكية لخدمة البلد برغم ان في الايام دي حصل تغيير في الجمعية الشغالة. طبعا قعدنا فترة طويلة في القصة دي واحنا في الجلسة السرية دي، خرجنا من الجلسة السرية واحنا متفقين وكاتبين الاسماء ومرتضين تماما، لكن لقينا عدد كبير جدا من الناس الكبار على مستوى مركز دار السلام، يعني ناس من القرى والنجوع والبلاد المجاورة لينا من اولاد يحيى ومن نجوع مازن ومن اولاد طوق شرف لدار السلام ومن البلوشات ومن اهل رضوان اعضاء مجلس شعب وشورى، كل الكبار بتوع المركز كانوا موجودين خارج الغرفة اللي احنا كنا فيها دي
بسبب
فلانا عرضنا عليهم الامر اللي احنا اتفقنا عليه وكان هذا في غير رضاهم،
كانوا عايزين اكتر
يعني كانوا زعلانين جدا كان عايزين يوزعوا براحتهم، كل واحد عايز يجامل واحد مسلم بمحل كده، لان حصلت مشادات بيني وبين اشخاص فلان ده مديله محل، يا جماعة فلان ده ما كانش ليه محل وما كانش موجود في شارع بورسعيد مديله ايه يعني ايه اللي عمله المكافأة اللي هنديها له بسبب ايه، لا معلش اصلي فلان بدون ذكر اسماء اكثر من مشكلة، وكنت انا الوحيد اللي في المجموعة اللي من الكشف واللي بتكلم في الموضوع ده، كل الناس اللي كانت موجودين المسلمين المسؤولين من اعضاء مجلس الشعب والشورى ومن الاهالي عمالين يشدوا معايا وكل واحد يتكلم ارد عليه وكل واحد يسأل ارد عليه، يعني ما كنتش شايف في واحد في القعدة كان قاعد بامانة ومعتدل في كلامه، كل واحد فيهم يتريق شوية علينا كل واحد فيهم كده يتكلم بخراسة، لكن بنعمة الله كنت برد على كل واحد على قد حجمه وعلى قد عرفته كنت بكلمه بلغته، ولذلك اكثريتهم لما كنت برد عليه ربنا كان بيقضي، لان ربنا بيقول انا اعطيكم ثمن وحكمة لا يقدر مقاوموكم او معاندوكم ان يقاوموها، ما حدش يقدر يرد على كلام ربنا، فكنت بنعمة ربنا وكنت مليان حماس وايمان كنت برد على كل واحد، لذلك كان كل واحد بعد ما رد عليه ما يعرفش يتكلم تاني ويمسكني على جنب كده يقول لي ده انا ما قلتش ده انا كنت بهزر معاك. المهم انتهت الجلسة بان اتفقنا على التوزيع بعد قلت لك مرار من المناقشات والاستفسارات، وفي بعض الناس زعلوا وانسحبوا من الجلسة لان طلبوا ان يدوا محل فلان هدية كده او منحة انا رفضت، فانسحبوا من الجلسة وعملنا اقرارات وقعنا عليها كل الموجودين ودخلنا الى مكتب السيد المحافظ واحنا متفقين على توزيعها بالطريقة الفلانية، وانا كنت ماسك ورقة وقلم وكاتب علشان مفيش حاجة تتغير، مضينا احنا ومضى المحافظ وانصرفنا من الجلسة دي. بعد اسبوع او اقل كان اتصال بيننا وبين المحافظة، اتكلمنا سيد المحافظ الراجل قال يعني شوفوا الميعاد المناسب لتوزيع هذه المحلات دي، اتفقنا على يوم وكان التوزيع في مجلس مدينة دار السلام، ورحنا هناك فعلا وقعدنا في المجلس وجي المحافظ ووزعنا المحلات بالقرعة، لا يفوتني ان اتكلم شويه عن موضوع القرعه ده، ان رحنا طبعا لقيناهم مقطعين ورق ومنمرينه ومجهزينه وحاطينه في برطمان ازاز، لكن اللي شفته ان كان مرصوص الورق بطريقه شكلها غريب، يعني بحيث ان اللي يسحب ورقه والتاني والتالته، يعني شوف الناس المسؤوله لما تعمل حركات صعبه زي كده على اساس ان المسلمين ياخدوا المحلات اللي في مواقع كويسه والمسيحيين ياخدوا المحلات اللي في مواقع اقل. فاول ما بدا المحافظ خلى واد سحب او خد اول ورقه من على الوش، خد الورقه الثانيه من على الوش، خد الورقه الثالثه من على الوش، بصينا لقينا المحلات الكويسه عماله تتسحب للمسلمين. فاحنا ظهرت منا واحنا قاعدين يعني روح غريبه، يعني ايه في ايه اللي بيحصل ده؟ صراحة المحافظ بحسن نيه وما كانش يعرف انهم عاملين كده، قال يا ابني قلب لي البرطمان ده، قلب لي البرطمان ده خليه ايه؟ راح مقلب لي البرطمان، وصار غضب شديد لما المحافظ قال قلب لي البرطمان. طبعا لما تقلب البرطمان اللي فيه الاوراق اللي بالاسماء ومرقم بدات كل واحد تطلع له ورقه، اخذنا المحلات ال 22 دول في اماكن مختلفه، يعني لحقنا في الاماكن الكويسه ولحقنا في الاماكن اللي نص نص. وبعد ما انتهت القرعه وتوزيعه برضه كنت ماسك ورق وقلم عمال اكتب كل محل لاي شخص مسيحي او مسلم، بكتب اسمه ورقم المحل بتاعه والمربع بتاعه ايه. وبعد ما انتهت التوزيعه ظاقت الدنيا، قاموا الناس المجموعات اللي قاعدين المسلمين دول اللي كانوا واخدين وعود بانهم ياخدوا محلات في اماكن افضل زعلوا جدا وضربنا مع المحافظ. احنا ما رضيناش نحضر هذه المناقشات، سلمنا على المحافظ وخدنا بعضنا وانسحبنا ومشينا رجعنا الكش. لكن الكلام اللي حصل في القرعه انتهى وتم، ولا تغيير في الامر. في ناس كتير زعلت وقعدت تزعق بالصوت العالي مع المحافظ، انا ما اخدش محل في الحته الفلانيه، انا الزرع. احنا طبعا ما لناش دخل، الكلام مش موجه لينا. تمام. مشينا وتركنا المكان ورحنا الكشك. كان في وسط المحلات دي ثلاث شواذر، عارف الشجر اللي هو بتاع الخطين دي؟
اسف على هذا الوقت لو تسيبونا. الثلاث شواذر،
الثلاث شواذر دول ما ادلناش فيهم حاجه، اخدوهم الثلاثه ناس مسلمين ما ادلناش فيهم حاجه، وما حاولناش نعمل مشاكل ونعمل دوشه، سكتنا وقلنا زي بعض احنا خدنا ال 22 محل وما في داعي للمشادات لمره اخرى.
تمام.
عايز انوه عن حاجه ثانيه مهمه، طبعا ان ليله عيد الميلاد في كنائس الكش،
عايز اسالك مظاهر العيد، مظاهر العيد بعد الاحداث المؤسفه دي.
6 يناير ليله عيد الميلاد كنائس الكشح، صلينا في كنائس الكشح كلها، لكن ما كانش في شعب في الكنائس نهائي، يعني يمكن كان كل كنيسه فيها الكهنه بتوعها بس، وان كان شماس ولا اثنين لا يزيد العدد عن هذا، ما فيش كنيسه كان فيها لا يزيد عن 5 افراد. كل الناس حزينه متاثره، ما فيش خروج، ما فيش طلوع، ما فيش امن، ما فيش امن، ما فيش عيد، ما فيش عيد. يعني كان صعب جدا ان الواحد حتى يعني يظهر نوع من الفرح في العيد، يعني ما فيش. وخرجت الناس، وزي ما قلت لك يمكن كل الناس عيدت، احنا ما عيدناش، ولا ما فيش بيت مسيحي في الكشح اكل اكل افطاري. كلنا كنا مستمرين في الاكل الصيام بتاع صيام الميلاد، ما فيش حد فطر في يوم العيد ولا ليله العيد. يوم العيد اللي هو كان موافق 7 يناير، الحقيقه احنا يعني ما نقدرش ابدا نوفي نيافه الانبويس حقوقه واخلاصه وبوته وامانته، كراجل شجاع وراجل كله امانه وراجل حافظ الرعيه وعارف اولاده ولا يمكن يفرط فينا ابدا. بصينا لقينا سيدنا يوم العيد بدل ما بيقعد في المطرانيه يستقبل الناس اللي يجوا بعيدوا عليه، سواء من اولاده على مستوى الابرشيه من الكهنه والعلمانيين او من الناس المسلمين او من على مستوى القيادات المسؤولين، لقينا سيدنا جاب عربية كبيرة فيها كل آباء الإبرشية وجه قعد عندنا في كنيسة الملاك في مضيفة الكنيسة في الفوش قبل اليوم بتاع عيد الميلاد كمشاركة من سيدنا لأولاده إني يعني أقضي معاكم اليوم يعني إحنا مش إحنا زي بعض كلنا حزانة وكلنا متألمين مش أنا أعيط في المطرنية لا ده الراجل بنفس المشاعر والأبوة والحب اللي مليان يشوف يعني واحد كبير زي كده يعني مش قادر حتى لمجرد ان يقعد في المطرنية في يوم عيد زي كده احنا ما نكونش معاه هو اللي جاب بعضه وجه وكل الاباء الكهنة حضروا من كل البلاد في الكوش وكان زي يوم العزاء او يوم الواجب بالظبط كان ما كانش يوم عيد بالنسبة لنا كان يوم عزاء كان يوم واجب
كان في حد من اهالي
في نقطة تانية مهمة برضو
كان في حد
من طبعا ناس كتير منهم جات علشان تسلم على سيدنا وتاخد بركته وسيدنا برضو وكنا بنبعث لبعض يجي علشان يعني يسمع كلمة يتعزى معاه مشكلة معاه حاجة وجود سيدنا بيبقى بلسم في المكان يعني بيبقى فيه راحة وبعدين اللي ما تعملوش مع سيدنا الأنبويس ما يعرفوش كله راحة سيدنا كله راحة معدن غير موجود وما يتكررش تاني عايز برضه اقول حاجه تانية بخصوص سيدة الأنبويسة طبعا الحكومه هنا يعني مرت الاهالي المسلمين ان أنبويسة ده راجل شرس وراجل صعب ويمكن لو تصلح كلمه ارهابي ممكن تتقال عليه بالذات أنبويسة وابونا جبرائيل لكن انا هتكلم عن النقطه دي اللي تخص سيدنا
طب ازاي يا قدس ابونا
يعني مال الناس البوليس مال الناس اني أنبويسة هو سبب الاحداث دي أنبويسة هو اللي عمل كذا أنبويسة راجل صعب أنبويسة رغم انه بريء كل البراءة يعني ما كانش ليه اي دور الراجل ولم تصدر منه اي كلمة وحشة طول خدمته في الكشح وفي المنطقة خالص فكان في مجموعة من كبار المسلمين على مستوى مركز دار السلام كله قالوا لي احنا ما نعرفش الأنبويسة هل ممكن توفر لنا معاد نروح نقعد معاه شويه في المطرميه عايزين نعرف الراجل ده اللي بيقولوا عليه يعني كلام مش كويس هل اللي يشوفوه لا يكونوا ظالمينه والا يكون احنا هنشوف فيه الروح اللي بيقولوا عليه دي ولا لا فانا خدت معاد من سيدنا في يوم من الايام كده في المغربيه على الساعه 6 وحضرت كل الشخصيات المهمه على مستوى المنطقه بتاعتنا من المسلمين
تمام
وكان سيدنا موجود واحنا كنا معاه وبدات الحوارات والمناقشات بين سيدنا وبين الناس المسلمين الكبار دول اللي اول مره يشوفوه واول مره يسمعوه وبدا يسالوه وهو يجاوب وبدا هو يكلمهم وهم يردوا عليه وصار حوار طويل كانت سهره انا عايز اقول لك النتيجه الجلسه دي ان كل الناس الموجودين دول قالوا مش هو ده الأنبويسة اللي بنسمع عنه
كان موضوع الحوارات
الأنبويسة اللي بنسمع عنه
كان موضوع الحوارات ايه
نعم
كان الموضوع ايه اللي بيدور يعني او ايه
في احداث الكشف في احداث الكشف وفي العنف وفي في جرائم القتل واللي حصل وتاريخ البلاد يعني كلام كان نافع
تمام
وطبعا سيدنا الراجل مليان بركة ما فيش روح العداء ولا العدوانية اللي كانوا بيوصفوه بيها فحتى الناس المسلمين دول لما قعدوا القعده الطويله دي وبرضه الواحد في طريقه حواره واسلوبه بيبان اذا كان راجل كويس ولا لا اذا كان معدنه ايه ففي الجلسه الطويله دي الناس طلعوا متغيرين بيقولوا الراجل ده مظلوم حتى لدرجه اني انا كنت قاعد ساكت جنب سيدنا وسالوني انت ليه ساكت وانا جبار ما اتكلمش قلت لهم انا عايزكم تشوفوا مين هو الأنبويسة وتسمعوه وتحكموا انتوا حسب ضميركم وحسب الجلسة دي على الراجل ده المتهم البريء ده متهم انه انسان مش كويس ومتهم انه هو اللي حرك الموجة اللي احنا فيها دي وهو اللي هيعمل مش عارف فتنة وهو انا عايزكم تحكموا بأمانة على هذا الرجل لكن كلهم بالاجماع قالوا سيدنا راجل طيب وسيدنا مش ممكن الكلام اللي بيتقال عليه ده صحيح، بالعكس ده ظلم، والناس اللي بيقولوا هذا الكلام دول ناس موردين وغير امنا في تفسيرهم للراي. يعني ازاي؟ يعني هم بيحكموا، لكن الناس لما تتلامس بتتغير الافكار وتتغير الجمل. حكم على ان الراجل بريء من كل الاتهامات المنسوبه لي. حاجه تانية مهمه برضو عشان ما ننساش، ان بعد فتره طويله من بعد ما قبضوا على عدد من المسيحيين وعدد من المسلمين، فوجئنا في يوم من الايام انهم قبضوا على واحد اسمه سوريال جيد من ابناء الطائفه، مسيحي، قبضوا عليه. شوف بعد يمكن بعد اقل من شهر او شهر حاجه زي كده.
بسبب
ايه حكايه سوريال دي؟ قال ده سوريال سب الدين للست المسلمه وشتم رمضان. شوف تخيل احداث وجرائم وقتل ودمار وتقبض على ناس وتحيات ونيابه، وبعد شهر عايزين سوريال لان سوريال ده سب الدين لواحده مسلمه وشتمها برمضان.
مش سوريال
ده، يعني لو الواقع ده حصل من اول يوم.
سوريال ده يا سابونا ده اللي هو
قال. نعم.
سوريال ده اللي هم طلعوا عليه ان هو سبب احداث الكشح دي كلها في الاول خالص.
هو مره يقولوا سوريال ومره يقولوا راشد. لكن تخيل حضرتك ان سوريال ده ما تجيبش سيرته الا بعد شهر مثلا من القضيه. تتقبل على سوريال وتحقق معاه وتحبس، ايه التهم المنصوبه ليه؟ ان سب الدين الاسلامي، الازدراء بالاديان وشتم رمضان. طبعا الكلام ده ما حصلش خالص على الاطلاق، ولو حصل الكلام ده كان سوريال اتاخد من اول يوم، مش سوريال اتاخد من بعد شهر من الاحداث وتقبض عليه ويتحقق معاه ويتحبس وتتعمل له قضيه منفصله في الكش، لكن موضوع سب دين، ويتحكم على سوريال بثلاث سنين سجن.
ثلاث سنين
قصه كبيره خالص عملتها الحكومه طبعا. في انسان بريء لم يحدث منه هذا الكلام، لكن موضوع التلفيق دايما يحب يلفق التهم ويحطوا ده في ده ويحطوا ده مكان ده.
طب هل جابوا شهود يا
استاذ؟ ده طبعا
هل اتوا بشهود او
ده؟ لدرجه ان
كمل،
لدرجه ان هم استدعوا الست اللي كانوا بيقولوا شتمها.
تمام.
وعملوا لها عرض، الست لم تتعرف عليه وقالت انا ما اعرفوش، والكلام ده وارد في كتابات النيابه وفي التحقيقات. يعني لو الست دي تعاملت مع الراجل اللي شتمها وسب لها الدين كانت قالت هو ده الشخص ده، لكن الست دي لما جابوها اكتر من مره قالت انا ما اعرفوش. يعني الراجل عملوا لها في عرض قالت ما اعرفوش، لا جمعته ولا قالت اعرفه، لكن لازم التحريات قالت ان هو اللي سب الدين، فلازم تحترم التحريات. طبعا في الوقت ده زي ما قلت لحضرتك كانت نيابه امن الدوله العليا بتطلبني انا علشان انا متهم في قضايا، في ناس اتهموني. قلت لك ان في ست افراد اصيبوا من المسلمين بالرصاص اتهموني ان انا ضربتهم، وفي سته محلاتهم او اكشاكهم اتكسرت في شويه قوطه وبرتقال وحاجات زي كده، اتهموني ان انا كسرتهم واستوليت على اموالهم. وفي محضر رقم 13 اللي هو محضر التحريات اللي عمله اللي هو احمد ابو حرب اللي بيديني انا فيه. طبعا النيابه طلبتني اكثر من مره، فالبوليس كان بيتصل بسيدنا يقول له ما تخليش ابونا جبرائيل يروح النيابه ويتحقق معاه.
ليه؟
سيدنا يقول لهم طب ايه ليه؟ عشان ايه يعني؟ يقولوا له سيصدر قرار من وزير الداخليه باعفائه من التهم. ومين اللي بيقول كده؟ ناس كبار مش صغيرين، الناس الكبار بتوع امن الدوله ومساعدين الوزير اللي جاي من مصر. ابونا ما يروحش يتحقق معاه، احنا سيصدر قرار من السيد الوزير باعفائه من هذه التهم المنسوبه ليه. وبعدين تكرر التليفونات دي اكثر من مره، فسيدنا لما النيابه طلبته راح قال لهم اقول كلمه بصراحه، البوليس بيقول ان ابونا ما يتحققش معاه لان ده هيصدر قرار. راح رئيس النيابه قال لسيدنا كده في التليفون، قال له لو سمحت يا ام بوليس ده كله كلام فاضي، انا عندي محاذر مفتوحه وعندي ورق وعندي ابونا متهم، انا عايز ابونا يجي يرد على الاتهامات المنسوبه ليه دي، لكن الكلام اللي بيقولوه بتوع الشرطه ده كلام غير صحيح ومش هيتم.
يعني كان ممكن ان قدسك
فعلا
يعني كان ممكن معلش يا استاذ ابونا كان ممكن قدسك ما تروحش وبناء عليه تعتبر ان قدسك ما احترمتش قرارات النيابه وكده. هل كان ده المقصود مثلا من عدم ذهابك؟
الشرطه في هذا الموضوع كانت سيئه النيه للامانه. ايه سيئه النيه؟ تفضل النيابه تطلبني وانا ما اروحش، النيابه تطلبني وانا ما اروحش، النيابه تطلبني وانا ما اروحش، وتنتهي القضيه تتقفل واكون انا متهم هارب
ويصدر حكم غياب.
ودمت انا متهم هارب لازم انا ادخل القفص معاهم وادخل مع المتهمين ويعني والا برضه يصدر لي حكم غيابي. لازم انا اواجه النيابه واجه العداله دافع عن نفسي. لكن ده النيابه اللي كانت بتقوله، لكن البوليس كان عايز يجعلني في نظر النيابه انا متهم هارب. لكن طبعا بنعمه ربنا تم تحديد ميعاد مع النيابه يوم 6 فبراير 2000 ورحت نيابه امن الدوله العليا في القاهره، وكان معايا 2 محامين كبار، سيادة المستشار سامي عبد الصادق محامي كبير، والاستاذ ممدوح رمزي محامي كبير ومحترمين. رحنا هناك كان الميعاد 8:30 مساء ودخلنا نيابة امن الدولة العليا، وفعلا حضر هشام بي سرايا محامي عام اول نيابات امن الدولة العليا، ورحب بينا واخدني في مكتبه. وزي ما انا قلت علشان احنا لما كنا في الكش عملنا ضيافه بسيطه شربناهم عصير في رمضان وكده لما في مدفع الافطار، فالراجل اصر وصمم ان لازم يشربني مشروب من ثلاجته الخاصه اللي في مكتبه. وفضل الراجل يدردش في بعض المواضيع واحنا قاعدين، لكن في كلام قاله واحنا قاعدين كان مهم جدا في وسط الجلسه دي. يعني من ضمن الكلام اللي قاله لي، قال لي على فكره ابونا جبرائيل، هو كان محترم جدا، انسان كويس جدا وذوق، يعني كان يقول لي ابونا على طول. على فكره ابونا جبرائيل كان يوم الجمعه انتصار كبير لمسيحيين الكشح. الجمله دي ما تمرش علينا بسهوله. شوف الشرطه وضحت له ان المسيحيين هجموا على المسلمين، على اكشاك المسلمين، على مصدر رزقهم، عشان كده كان يوم انتصار لمسيحيين الكشف.
انتصار
هم يعني بيصوروا هذا الوضع لكل الدنيا ان المسيحيين انتصر يوم الجمعه. امال ليه كانت الحكومه بتغلي عايزه يعني لازم تعوض المسلمين عن هذا اليوم؟ رغم ان انتصار ايه؟ انتصار ايه؟ شويه اكشاك خشبيه لا قيمه لها ولا وزن لها ولا تكلفه ولا ولهاش عايزه خالص قدام محلات تجاريه فيها بالالوف. ازاي؟ شوف، لكن شوف هذا التعبير صادر من قيادات الشرطه لنيابه امن الدوله العليا. يوم الجمعه كان انتصار كبير لمسيحيين الكشح. رديت عليه قلت له ازاي بس يا معالي الباشا، ده مسيحيين الكشح اتدمروا يوم الجمعه محلاتهم والاستديوهات بتاعتهم ومناطق كتيره من المنطقه اتكسرت واتبهدلت واتسرقت واتحرقت. لكن شوف التصور اللي خرج بيه الراجل واللي اتملى بيه من الكشح ومن سواجه لما وصل القاهره. طبعا بدا معايا التحقيق الاستاذ سامح سيف رئيس نيابه امن الدوله العليا، رئيس نيابه راجل محترم. بدا الراجل معايا بالتحقيق. طبعا لو هقول لك ايه التهم اللي كانت منسوبه ليا، حاجات طبعا تخوف، يعني تهم لما تقعد تسمعها يعني دي فيها عقوبه لا تقل عن 10-15 سنه مثلا.
يا ريت تقولها لنا وتسيبها،
ما تعرفش ايه اللي كانوا عايزينه.
يا ريت تقول لنا التهم.
هقولها لحضرتك دلوقتي. التهم اللي كانت موجهه ليا هقولها لك على طول دلوقتي اهو. التهم اللي كانت موجهه ليا هقولها حاضر. الاتهامات وحضرتك قياده عصابه هاجمت طائفه من السكان، الاشتراك في في اتفاق جنائي. انا هكمل لحضرتك اسليس دول اللي اراهم من قدامنا. اتفاق الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد، السرقة بالاقراه، حيازة اسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد استعمالها في اغراض مخلة بالامن العام، الاتلاف العمدي لممتلكات الغير، والشروع في قتل كل من الاسماء اللي هم كانوا متهميني. لو حبيت اقول لك اسميهم
يا ريت من فضلك لو تسموه.
واحد اسمه الناس اللي اتهموني، واحد اسمه ممدوح يونس عباس، ومحمد رجب محمد، وعبد الرحمن محمود عبد الرحيم، والسباعي عبد المقصود سليمان، وابو الفضل ابو القاسم ابراهيم، مع الاشتراك مع في سرقة البضائع في البضائع بعد الضرب ده، في سرقات لبعض اشخاص، اتلاف الاكشاك والعربات والفرش الخاص بالمجني عليهم، وحيازة اسلحة نارية بغير ترخيص. وكاتبين برضو حاجات تانية كتير. يعني ده ملخص التهم اللي كانت منصوبة ليا في الـ في الـ في القضية. طبعا استغرق التحقيق، خلصنا يمكن يعني من 8:30 9 بدأنا التحقيق، وبعد كده خلصنا الساعة 7:30 الصبح يعني يوم 7 فبراير، الساعة 7:30 خرجنا من نيابة امن الدولة العليا بعد ما السيد وكيل نيابة بكفالة 1000 جنيه. عايز اقول لك كانت جلسة انا اشكر الله كنت مبسوط جدا، وكنت في سلام غير عادي، وما كنتش مفيش حاجة مزعلاني ولا مخوفاني ولا متعتع بالي لصدق وامانة كل كلمة كنت بقولها. لكن في وسط الجلسة كده هون يعني كل واحد من اسماء الاشخاص اللي متهمني يعني يقول له ابونا ضربك فين، يقول له ابونا ضربني عند الكوبري. طب انت ايه وداك عند الكوبري؟ يقول له كنت رايح اجيب بنتي من المعهد الازهري لان سمعت ان في مشكلة بين المسيحيين والمسلمين في الكش، رايح اجيب بنتي من عند المعهد الازهري. فابونا جبرائيل كان واقف عند الكوبري قبل المعهد ومعاه عصابة وكان ماسك بندقية حزامها لونه احمر وراح ضربني بالرصاص. ويجي الاخ اللي بعده او التحقيق الثاني، انا كنت رايح اجيب اخويا من المعهد الازهري وتلاقيت ابونا جبريل واقف عند الكوبري ومحمد مجموعه من الاصحاب كان ماسك مسدس وضربني بالرصاص وجات فيه الرصاص. ويجي الثالث ويجي الرابع، كلهم رايحين المعهد عشان يجيبوا عيالهم من المعهد علشان في مشكله في الكشف. وانا بحقق في كل واحد بالطريقه دي بيتحقق معايا. ربنا ألهمني كده اني اقول له على فكره سعاده الباشا اللي وكيل لرئيس النيابه، قال لي نعم يا ابونا، هو كان راجل محترم جدا، قال لي نعم يا ابونا لو في اي حاجه عايز تقولها اتفضل. قلت له على فكره اليوم ده كان اجازه، ما كانش فيه لا معاهد ولا مدارس بتشتغل. فرئيس النيابه كان ماسك قلم في ايده، راح حط القلم كده على الـ على الـ على الترابيزه وقال لي ايوه فعلا ده كان يوم اجازه، تؤخذ هذه الملحوظه في الاعتبار. واخد بال حضرتك؟
تمام.
وكيل النيابه لما انا كل واحد عمال يقول له انا رايح المعهد اجيب اولادي يعني اليوم في دراسه، نسي ان اليوم ده كان اجازه ما كانش فيه دراسه. نسي، وما هو زي ما بيقولوا في الامثال الكذاب نساي.
تمام.
فطبعا زي ما مليتهم الشرطه والقيادات قالت لهم قولوا كده، ما فحصوش ان اليوم ده كان اجازه ويخلي بالهم من الكلام. عشان كده وكيل النيابة اول ما قلت له الكلمة دي حط القلم على طريقة معينة وقال هي فعلا اليوم ده كان اجازة، توضع هذه الملحوظة في الاعتبار. وكملنا حتى انا برضو في السكة كده قعدت اقول له جه الوقت اللي انا عايز اسألك يا سامح بيه سؤال. قال لي اتفضل ابونا. قلت له بالذمة كده قدام ضميرك وقدام ربنا، انت مقتنع بالكلام اللي انت عمال تحقق فيه معايا؟ يعني انت شايف ان الكلام ده يعني ينطبق عليا؟ قال لي لا يا ابونا صدق لا. قلت له انا تكفيني هذه الشهادة ويكفيني هذا الكلام. ده كلام ودي بيني وبيني يعني ما تسجلش في الورق. لما انا سألت قلت له لا انا بسألك قدام ضميرك وقدام الله. انت مقتنع بالتهم دي وبالكلام السيء اللي منسوب الي ده؟ قال لي لا. قلت له انا تكفيني. انا دي حاجة تريحني ان انت قاعد بتحقق وانت عارف ان الكلام ده غير حقيقي. برضو قعدنا كانت قاعدة كويسة. الناس كانوا يعني محترمين جدا. كل شوية الراجل يقول لي انا ابونا لو انت عايز يعني تقوم تشرب حاجة نجيب لك. احنا جينا بنشرب. عايز تشرب شاي؟ عايز قهوة؟ قلت له متشكرين. عايز تروح حمام يا ابونا؟ تحت امرك. الناس كانوا في منتهى الادب وفي منتهى الذوق. خرجنا من النيابة. طبعا لما وكيل النيابة قال في النهاية الدفاع يحب يضيف حاجة. طبعا المستشار سامي عبد الصادق قال كلمتين برضو. الراجل يعني بيوم في كل الكلام ده وده كلام مرسل ولا اساس له من الصحة. والاستاذ ممدوح رمزي الله يذكره بالخير الراجل برضو قال ان الكلام ده كلام لا اساس له من الصحة وكلام مش مظبوط وكلام مرسل بدون اسانيد ولا دلائل هذه التهم منسوبة لابونا. ولما يعني حتى هو برضو قبل ما خلص قال لي هل لديك اقوال اخرى؟ قلت له طبعا نعم لدي اقوال اخرى. قلت له ازاي ينسب هذا لرجل الدين الذي اعتلي المنابر ويعظ ويعلم ويرشد الناس الى الفضيلة؟ ازاي تصل به ان يعلم الرذيلة؟ وفضلت اقول كلام روحي يتناسب مع وضعنا ككهنة وكرجال دين. ولما قال كفالة 1000 جنيه المستشار سامي عبد الصادق اللي هو المحامي قال له ليه كده يا باشا؟ ليه كده برضو كده؟ راح قال له والله يا سامي دي حاجة انا ماليش دور فيها. دي يعني عايز يقول زي ما تبلغت اني اعمل كده. يعني دي حاجة مش في ايدي انا. ده قرار جاي من فوق مش من عندي انا. دي انا فاكر العبارة بالظبط.
ما كفالة 1000 جنيه معناها دي قضية.
نعم.
كفالة 1000 جنيه معناها كده ان قدسك في قضية.
طبعا. ما هو برضو في قضية. طبعا انا في وسط التحقيقات اثبت اني انا كنت فين من الساعة 9 الصبح لغاية لما دخلت الكشة الساعة 1:30 و5 واثبت بارقام التليفونات اني كلمت في الموبايل رقم كذا والموبايل رقم كذا الساعة كذا وكنت راكب مع الضابط فلان والضابط فلان وقعدت في الحتة الفلانية وتقابلنا في الحتة الفلانية الساعة كذا واستشهدت بمجموعة من الضباط. وانا يمكن نوهت عنها في حلقة من الحلقات اللي فاتت.
تمام.
اني لما طلبتهم نيابة امن الدولة العليا هل فعلا ابونا جبرائيل كان معاكم في الحتة الفلانية؟ تقابلتوا في الحتة الفلانية؟ تقابلتوا في الحتة الفلانية؟ هذه المجموعة اقرت قالت فعلا كان موجود معانا كان موجود معانا. اتكلموا بالصدق الاثنين ثلاثة اللي انا استشهدت بيهم دول اقروا بالصدق وبالامانة فعلا. ولذلك النائب العام اصدر قرار بتبرئتي من التهم الموجهة الي وعدم ادراج اسمي ضمن المتهمين في قضية الكشف. وانا فاكر البيان ده كان عندنا نيافة الامبوليسة في البيت مع نيافة الامبوليسة وسمعنا القرار ده في التلفزيون ان مفيش حد من رجال الدين ومحدش كان متهم غيري متهم. وطبعا اتحفظ التحقيق بتاعي. في نقطة مهمة جدا في القصص دي ان النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد زار الكشح ودار السلام. زار الكشح ودار السلام. لما زار الكشح احنا ما كناش موجودين. يعني كان سيدنا في القاهرة وانا كنت مع سيدنا في القاهرة. لما نزل الكشح الاستاذ ماهر عبد الواحد لما نزل الكشح الشرطة وافراد من النيابة وعدد كثير من المسلمين كانوا ماشيين مع المستشار النائب العام بيتحركوا معاه. طبعا راجل جاي ضيف بيتحركوا معاه وبيشرحوا له تفاصيل كتيرة. الاكشاك كانت لسه ما تلمتش والوضع شكله وحش طبعا، الشارع متبهدل من الاكشاك المكسره والقوطه والدنيا بايظه. فطبعا قالوا لي ان شفت المسيحيين عملوا ايه في المسلمين. بص حضرتك كده، المسيحيين هم اللي اعتدوا، لان الشكل من بره الظاهر شويه الاكشاك، لكن اللي ورا الاكشاك المحلات اللي اتكسرت واتبهدلت محدش وراها له. وده طبعا زي ما اقول لحضرتك، انا ما كنتش موجود، انا لما كنت اسمع اي قيادي كبير نازل كنت انزل واروح اقابله واسلم عليه وامشي معاه، ووجودنا كان ان حد اتكلم كلام غلط كنت برده، ولا اما كل واحد بيتكلم في الحدود. لكن عدم وجود اي حد فينا من رجال الدين او من اشخاص مسيحيين اعطى الفرصة لرجال الشرطة انهم يقولوا كلام زي ما هم عايزين. انا بستعجب ان الشرطة واخدة ليه الجانب العدائي لينا كده، انا بستعجب ان الشرطة ليه هي اللي عمالة تشرح ان احنا غلطانين والطرف التاني مغلطش، احنا اللي اعتدينا، احنا اللي كسرنا الاكشاك. لكن ما شفتش حد منهم كان بيتكلم يقول ان المسلمين كسروا المحلات الناس المسيحيين الغلابة اللي بياكلوا منهم عيش، ما سمعتش جملة زي كده. ما عرفش ليه الموقف العدائي، حتى ان كانوا دول مسلمين بس في قانون، بس في ضمير، في رب موجود في سلكة. هو انا كقاضي او حاكم مش انا بحكم حسب ما يمليه علي الضمير، ولا انا بحكم بالعواطف والمشاعر. فهم طبعا قعدوا يملوا للمستشار ما يرضيهم. الكلام اللي يتحسب علينا، الكلام اللي يظهر ان احنا ناس عدوائيين، ناس مليانين عداء، واحنا اللي بنهجم واحنا اللي بنضرب واحنا واحنا واحنا. وزي كده برضه في دار السلام في الكشح في اكشاك لمسلمين اتكسرت. طب وفي دار السلام، دار السلام كل الاعتداء كانت على محلات واكشاك وبيوت المسيحيين، مش ولا محل في دار السلام المدينة مسلم، مفيش اي اعتداءات على اي حاجة، مفيش ولا حد عمل كده. لكن رجع النائب العام بانطباع ان المسيحيين اخطأوا. ليه؟ لان مفيش حد وجهه. طبعا احنا ما كانش عندنا خلفية كافية حتى كنا كلمنا الاباء انهم يروحوا يقابلوه يسلموا عليه ويمشوا في وسط الناس اللي ماشية دي. ولذلك كان في زيارة النائب العام للكشف عدد كتير من الصحفيين والناس الكتاب، وهم ايضا حسب ما سمعوا كتبوا، مش حسب ما ملا عليهم ضميرهم او لما شافوا محلات ما قالوش دي محلات مين، كتبوا حسب التيار مناشي. الحكومة الشرطة عايزة ان المسيحيين هم اللي يبقوا غلطانين، يبقى النائب العام الراجل زي ما سمع، ما لقاش حد يقول له لا. والكتاب والصحفيين فضلوا يكتبوا عننا كتابات، احنا محتفظين بكتير من الجرايد، مفيش مجال اني اقعد ادور عليها واقعد اقرا لك عناوين مفزعه، عناوين مفزعه من الكتاب والصحفيين. احنا مره عايزين نتكلم عن الناس دول ليه، اخلوا برسالتهم، رساله الصحافه المحترمه اللي فيها تقارير وفيها كتابات لانصاف المظلوم واعطاء كل واحد حقه، ليه دول اتجهوا اتجاهات تانيه؟ انا مش عارف لمصلحه مين.
الاعلام كان له دور كبير واضح، اموري او تسابونا
طبعا كانوا بيتكلموا كلام ضدنا، كانوا بيتكلموا كلام في الوقت اللي كان فيه النائب العام في الكشح. حضرتك كنت مع سيدنا في زياره برضو لغرض توضيح الامر، كان في حد قال لنا ممكن تروح تقابله النائب العام، ما كناش نعرف ان النائب العام نزل الكشف. رحنا دار القضاء العالي، قابلنا المستشار النائب بتاع النائب العام او مدير مكتبه زي ما يسموه، قابلناه وهناك في مكتب المستشار مساعد النائب العام قعد سيدنا يشرح شيء كتير من الوقائع اللي حصلت في الكشف، وانا برضو شرحت اللي اعرفه باستفاضه لسيادته عن الامور اللي تمت في الكشح والاجرام والعنف ودور الشرطة. حتى ان سيدنا في القعدة دي استاذ يجي انفعل انفعال غير عادي، قاعد يبكي بالصوت. شوف الرجل العملاق القوي الجبار الاسد نظير المرارة التي كانت في حلقه
من كل الاتهام
والألم اللي كان في داخله لأجل أولاده. الراجل انفعل قدام المساعد وقعد يبكي لدرجة إن المساعد قام حضرته من على المكتب وراح جاب علبة مناديل لسيدنا وقعد ينظف سيدنا وقال له معلش يا سيدنا معلش اهدى شوية. والله فأنقل كل ما سمعت ورأيت فيكم بأمانة. خد بالك سيادة المساعد المستشار النائب العام قال كده اهو، هدى سيدنا وجاب له علبة مناديل عشان يعني سيدنا بيعيط وكده، وقال له والله سأنقل كل ما رأيته وسمعته وشفته بأمانة. وفي ساعتها اتصل بالنائب العام قال له انا خلاص خرجت من الكشح، انا في طريق الى الاقصر وهركب من الاقصر وارجع الى القاهرة. قال له باشا انا عندي برضو كلام عايز اقوله لحضرتك حسب ما رأى وحسب ما شاف وحسب ما استشعر مننا. في برضو حاجة تانية بخصوص النيابة، ان سيادة المستشار هشام بيه سرايا في الوقت اللي قال لي كان يوم الجمعة يوم انتصار للمسيحيين، وقال قاعد يشكر فينا ان ابونا شربنا واحترمنا وعمل معانا الواجب في الكشف، وقال لي ان كان اسمك مدرج من ضمن الناس اللي مطلوب ضبطهم واحضارهم عشان انت متهم. في الوقت ده انا لما اتعاملت معاك انا ما قلتلكش تعالى. كان فعلا احنا ماشيين لما كان موجود في الكشف هشام بيه سرايا كان لما يشوف بعض الاشخاص ياخد بطاقته ويسلمه للعربية يعني يقبض عليه. انا كنت من ضمن الناس اللي ماشيين معاه. لما مشينا معاه وبقت الحديث والكلام والتفاهم والتفاعل في المواقف ويسألني اجاوبه، الراجل برضه قلت لك قلت لحضرتك ان دي مشاعر واحاسيس يقدر بيها يعرف اللي قدامه اذا كان انسان فعلا يصلح في اثاره ولا انسان كويس ولا ده رجل دين ولا ده رجل ايه شارع. فالراجل يعني بيقول لي انا لما كنت في الكشف كان في قرار صادر بضبطك واحبارك، لكن لما اتعاملت معاك اتغيرت الافكار اللي كانت جوايا، ده كانوا مصورينك صورة تانية خالص في ذهني. وبعدين واحنا في الزراعات قعدنا نلف الى وقت متاخر يعني لغاية بقول لحضرتك بعد ما ادفع الافطار في المغرب، فالراجل وهو ماشي طلب من الحراسات انهم يوصلونا لغاية الكنيسة بتاعتنا. هذا كلام للامانة. المستشار هشام بيه سرايا طلب من قيادات الشرطة الموجودة قال لهم ان الاباء دول حد يوصلهم لغاية مكانهم واطمئن انهم وصلوا، لان ممكن احنا كنا في حتت فيها مسلمين وكده ممكن يتم الاعتداء مثلا علينا. برضو في القعدة في الوقت اللي قال لي فيه انتصار للمسيحيين راح رجع تاني قال لي قضية الكشف دي قضية غريبة شوية يا ابونا جبرائيل. وهو طبعا كان بيضحك وكل شوية يقول لي احنا مش عارفين هنحبسك ولا ايه. قلت له صدقني ما دام ربنا موجود في اي مكان ربنا هيبقى موجود في السجن ويبقى موجود بره السجن وفي اي مكان موجود فيه ربنا انا ما مش هتفرق معايا. قعد يضحك الراجل وكان محترم جدا وبشوش جدا. لكن في وسط الحديث والدردشة دي قال لي قضية الكشف دي قضية غريبة جدا يا ابونا جبرائيل. قلت له ليه يا معلم؟ قال لي تتخيل ان المتهمين اللي هم من المسلمين المتهمين بجرائم القتل قال لي لغاية دلوقتي ما تقدمتش ولا قطعة سلاح مع متهم. يعني من المعروف دايما ان القضية عشان تقف وتبقى ليها ركائز المتهم ويبقى معاه السلاح اللي استخدمه او ضرب بيه عشان تبقى القضية قضية متشابكة ومتكاملة وتبقى في ادلة وفي ادانة. لكن قال لي مفيش ولا متهم من اللي اخدوهم من الكشح قدموهم بسلاح، وكل ما نطلب من الشرطة نقول لهم عايزين الاسلحة اللي استخدمت في ضرب النار دي من الناس اللي المتهمين بجرائم القتل الشرطة ترد عليهم وتقول لهم ان احنا عملنا حملات على البيوت ولم نجد سلاح. الراجل كان مستغرب ان ازاي الشرطة تاخد متهمين وتقدمهم للعدالة بدون السلاح اللي استخدموه. دايما احنا بنشوف كده واحد متهم في قضية قتل يبقى سلاحه يتحرز ويتلف ويتقدم بيه. شفت يعني اكون مرة مثلا في المركز او حاجة يقول ده باش السلاح اللي هنروح بيه النيابة بتاع فلان الفلاني. لكن في قضية الكش لم تقدم قطعة سلاح واحدة. حتى الراجل كده بيستعجب ايه السر في كده؟ في ايه؟ ده دلالة على ان الشرطة كانت منحازة كل الانحياز مع المسلمين ضد المسيحيين. لغاية النهاردة لم تقدم ما تقدمتش وانتهت القضية فضت. ما خدوش قطعة سلاح من مسلم في الكش. طب ليه؟ ما السبب؟ علشان تبقى القضية مهزوزة. لو القضية تبقى متكاملة يعني في قضية شيبوب بتاع 98 انا نسيت النقطة اللي اقولها. طبعا شيبوب في مقتل الشابين المسيحيين ما جابوش المتهم الحقيقي. ولذلك لما لبسوا القضية لشيبوب ووضبوها وعملوا السيناريو بتاعهم وجهزوا الفيلم بالكامل. انا اعرف زي ما سمعت ان في واحد مسلم خليه يجيب مسدس قدمه واستخدموه ان هو ده اللي استخدمه شيبوه في جريمة القتل وضرب بيه الولدين.
وازاي المسلم ده
واحد الزبون. من المسلمين نعم
ازاي المسلم ده يجيب السلاح بتاع شيبوب يعني ازاي؟
مش سلاح شيبوب شيبوب ما عندوش سلاح وما ضربش. ده هم طلبوا منه ان يجيب حتة سلاح مسدس وضربوا بيها عيار ناري. ولما دخلت المعمل الجنائي قالت لك ايوه المسدس ده ضرب وقدموا بيه شيبوب للعدالة. لكنه شيبوب ما ضربش ولا ما يملكش سلاح. ده الراجل المسلم ده قدم خدمة للشرطة جاب لهم مسدس اشترى لهم مسدس من السوق وقدمه للشرطة علشان يستخدموه ان ده السلاح اللي ضرب بيه شيبوب. وقعدنا نبحث عنه وعملنا كمين وعملنا لغايه لما لقينا السلاح ده.
تمام
خلي بال حضرتك كل الكلام طبعا مش موجود لكن دي تدبيرات الشرطه. فازاي في قضيه زي كده بتاعت شيبوب لما ما فيش سلاح خلي واحد مسلم جاب لهم سلاح؟ طب في قضيه الكشح اللي ماتوا فيها 21 مسيحي ما قدرش يجيب ولا بندقيه ما قدرش يجيب ولا مسدس واحد. ده للعلم وللناس الساده المستمعين ان الاسلحة اللي ظهرت في يوم احداث الكشح دي انا كتبت عنها مرة مقالين تصلح لعرض عسكري. الاسلحة اللي عند الاخوة المسلمين الموجودة في بيوتهم واللي مش مخبينه زي ما الشرطة بتقول واللي ما عملوش حملات يشوفوا فيه ولا لا انا قلت انها تصلح لعمل عرض عسكري وبتطلع في الوقت المناسب وبيضربوا في الوقت المناسب. كلام طبعا كلام كبير جدا ان الشرطة ما تقدمش المتهمين بسلاح. ده دلال على انها هي ناوية تبوظ القضية وهي هي اللي بتفكر وتدبر ان الناس دول يخرجوا بدون اي حكم ولا بدون اي عقاب. لان انا مرة كتبت في مقالين على ان اسلحة الدمار الشامل في الكشح كتبت كده. وبعدين لما حد اتصل بي من الصحفيين بيقول لي العنوان ده يعني ايه اسلحة ده قلت له وذكرت في المقالين ان في الانتخابات خرج المسلمين بتوع الكشح علشان يجا الراجل اللي ناجح من عضو مجلس الشعب خرجوا بالسلاح بتاعهم في ليلة ظهور النتيجة وراحوا بيه من الكشح الى المدينة دار السلام كمية كبيرة جدا 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 استخدموها في يوم الاحداث وشالوها ولما يحتاجوها يخرجوا بيها ويضربوا عادي. ضربوا كمية من النار مجاملة في يعني زي فرح عند الرجل اللي نجح في مجلس الشعب ده ضربوا كمية نار هائلة كتيرة جدا. وده كان شيء برضو في ليلتها عمل زي استعراض في الكشح خرج بالسلاح بالليل والناس طبعا شافتهم وحست بيهم، يعني احنا معانا وعندنا استعدادات وعندنا كفاءات وعندنا وعندنا، يعني احنا مفيش حاجة حصلت زي ما احنا بقوتنا، بالعكس ده احنا زودنا نفسنا بالاكثر من هذا. لذلك ان السلاح مازال موجود في بيوت المسلمين، والناس الغلابة المسيحيين قاعدين زي ما هو كل واحد بيجري في تجارته وفي مكاسبه وفي خسارته وفي بيته وفي اولاده. ما عندناش النية ان احنا نقعد ندور على السلاح وندور على الكلام اللي بيشتغل فيه الاخوة المسلمين. فالحكومة في كل الاوضاع كانت واضعة يدها علينا، لازم تثبت ادانتنا وغلطنا، وفي الناحية التانية لازم تنصر المسلمين. حتى السلاح اللي استخدم، قلت لك رئيس محامي عام او النيابات عام الدولة العليا هشام بيه صراوي يقول لي انا بستعجب ان القضية دي ازاي ما تقدمش فيها ولا قطعة سلاح، واحنا بعتنا اكتر من مرة للشرطة نقول لهم هاتين السلاح اللي استخدم. مفيش طبعا سلاح اتقدم في القضية، ما امتكناش. كلام غريب وكلام صعب، والواحد بيستعجب ان احنا في مصر عايشين بهذه الروح وبهذا الشكل. مش عارف مين اللي يرفع هذا الغضب، ومين اللي يرفع هذا النير عنا. احنا بنصلي ونقول يا رب خفف عنا هذه المتاعب وهذه الاحمال. عشان كده لما الواحد فينا بيقعد يتكلم في الموضوع بيتكلم على مواضيع تلامس معاها وعاشها وسمعها وقعد فينا ويعني مش قصة واحد بيحكي لك، ده احنا كنا طرف فيها. عشان كده قصص غريبة وصعبة وما تتمسحش من ذهننا ابدا على مر العصور والازمان.
احنا بنستكمل مع قدسك لو تسابونا في الحلقة التاسعة القادمة باذن المسيح باقي الاحداث. نتفق مع قدسك بان احنا برضو ايضا مش هنمسح شهدائنا من التاريخ، دول ذكرى لينا وعبرة لينا كمان.
احنا شهدائنا دول تاج على راسنا، واحنا بنفتخر بيهم وبنكللهم ونمجدهم، واحنا بنعمة ربنا اتعملت لهم كنيسة جميلة وحلوة تليق بكرامتهم وبالدم اللي اتسفك من اجل اسم المسيح دمهم الغالي. عملنا كنيسة حلوة وجميلة، يعني اكيد شفتها راقية ولطيفة، وعملت لنا شيء كتير من التعزية. ولما بنعمل لهم الاحتفال بتاعهم في 2 يناير بنعمله في كنيستهم، ودول فخر لينا. احنا اذا كان اهل العالم بيحسبوا ان هذا القتل هزيمة، احنا كنيسة دايما بتقوم على الدم، والايمان نفسه كان بيقوم على الدم. وكنيستنا الكنيسة القبطية الارثوذكسية كنيسة الشهداء، عندنا تقويم اسمه تقويم الشهداء. وانا عشان ما انساش برضو احنا عاملين تقويم خاص بنا بنطبعه كل سنة اسمه تقويم شهداء الكشح. برضو فخر لينا، مش تفكر ان احنا يعني مثلا الشهداء دول يعني دول اضعفونا او لا، احنا منتصرين لان كنيستنا بتفتخر بشهدائها اللي دول قدموا افضل التعبيرات واذكى التقدمات ان الواحد فيهم يقدم نفسه لاجل اسم المسيح. احنا دول شفعاء لينا وسفراء لينا في السماء، بنفتخر بيهم وبنحبهم وبنذكرهم ولا يمكن ننساهم ابدا ابدا.
امين يا رب، ولا يمكن ننساهم. وبنضم صوتنا لصوت قدسك ونستكمل مع قدسك الحلقة القادمة بإذن المسيح في الحلقة التاسعة.
ربنا معكم، وتحياتي وتقدير وشكري لكم ولتعبكم اللي انتم تتعبوا معنا.
شكرا لقدسك.
ربنا معك، ربنا معك، والسلام عليكم.